حسن لعلي وحسين وحسن كل من كان
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4 وعشرين دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والخير، صباح العطاء والأمل والتفاؤل. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:25، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 7:38. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8 تماما، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 8:02، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:08. أحبائنا الصغار نقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:16، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم مشرعون بلا شرعة عند 9:32. أحبتي تستمعون إلى أعلام الهدى عند 9:41، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة. أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 27 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
ما خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لازلنا في الحديث عن هذه الآية وعن هذه القصة، وقلنا أنه هذه الروح العنادية الاستعلائية الموجودة عند الناس هي التي جعلتهم يكررون ويكثرون من الجدل وطرح الأسئلة على موسى عليه السلام. وثمت قرائن تبين كما سوف تأتي لاحقا أن هؤلاء لم يكونوا على معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى وبموسى عليه السلام، يعني كان إيمانهم إيمانا ظاهريا بموسى عليه السلام. لذلك في آية لاحقة قالوا له، قالوا الآن جئت بالحق، وكأنه قبل هذه القصة وقبل هذا الأمر كان عمل موسى وكلام موسى عليه السلام والعياذ بالله كان باطلا. الآن جئت بالحق، هذا دلالة على عدم معرفتهم بمقام موسى وبنبوة موسى بشكل حقيقي، ولم يمتلكوا ذلك الإيمان القوي والصحيح. الملاحظة أن الله سبحانه وتعالى ضيق عليهم دائرة الانتخاب أيضا، عندما هم بدأوا يعاندون ويكثرون بالأسئلة اشتد عليهم الانتخاب والامتحان والابتلاء، وهذا أيضا من ربما السنن الإلهية والقوانين الإلهية. اشتد عليهم بحيث كلما زادوا في الأسئلة كلما زاد التكليف صعوبة عليهم، لأنهم استحقوا هذا العقاب. الذي يعاند ويستعلي على النبي أو على الشريعة سوف يصعب عليه الامتحان، الذي يخذل ولا يلتزم بالأمر في يوم، اليوم اللاحق سوف يكون امتحانه أشد، وسوف تكون النتيجة أشد، وسوف يكون الثمن أيضا ثمن أكثر قيمة وأكثر ارتفاعا، سوف يكون الثمن باهظا. لذلك الأمم التي تخذل في يوم أو في سنة أو في مرحلة من مراحلها سوف يشتد عليها الامتحان في مراحل أخرى، وهذا هو درس من قصة ذبح البقرة. لذلك نرى في القصة هذه أنه سألوا أكثر واشتد عليه الامتحان أكثر. طبعا هذا الأمر ورد في الروايات أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مهمة جدا في مجمع البيان، صاحب المجمع أيضا ينقل هذه الرواية في ذيل هذه الآية، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هكذا يقول أنهم أمروا بأدنى بقرة، يعني هم أمروا، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، أي بقرة كانت، يعني بقرة أيا كانت، البقرة بعيدة كانت، أي بقرة يذبحوها وخلاص ينتهي التكليف أداء التكليف، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. عندما شددوا من خلال عنادهم ولجاجتهم واستعلائهم ومناقشتهم شدد الله عليهم في الامتحان، وبدأت الشروط تصعب وتصعب وتصعب عليهم. هذه رواية. رواية أخرى أيضا كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة في الجزء 18 ينقل هذه الرواية، يقول: وسكت لكم. طبعا هذه الرواية ليست مرتبطة بالبقرة وإنما بشكل عام بالشريعة بالنسبة لكل الناس. وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. الله سبحانه وتعالى في الشريعة سكت عن كثير من الأمور، لكن عندما سكت عنها يقول الأمير لم يدعها نسيان، لم يترك هذا الأمر لأنه نسى، الله لا ينسى، إنما لم يرد أن يصعب، هي شريحة سمحاء. فلا تتكلفوها، لا تأتوا أنتم وتصعبوا على أنفسكم التكليف، وبالتالي لا تستطيعون أن تؤدوا حق أداء التكليف. وطبعا أكو روايات أخرى في هذا الإطار، مثلا سائل أظن هكذا سائل يسأل النبي، أنه عندما النبي خبر بالحج السائل مثلا سأل كم مرة كل سنة نستطيع، يعني يجب أن نذهب إلى الحج، النبي لم يجب، رد أعاد السائل السؤال. الآن النبي قال له: بالتالي أنت لو كلفت مثلا كل سنة هل تستطيع أن تؤدي؟ لا تسأل كثيرا، أنا قلت الحج مرة واحدة وكفى. يعني هذا التصعيب الإنسان وكأنه هو متقي جدا وهو يريد أن يلتزم جدا، هذا في الواقع يصعب. هاي ما يعبر عن القداسة الوهمية، أن الإنسان يكون مقدس بشكل وهمي بحيث يصعب عليه، وبالتالي لا هو مقدس في الواقع ولا هو ملتزم بالأوامر الإلهية بشكل حقيقي. طيب، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، اختلط تشابه، وإنا إن شاء الله لمهتدون. الآية 70. طيب، طبعا الاعتدال والوسطية أمر مطلوب في كل الأحوال، وكما يقولون له قيمته، له أثره، أن يكون الإنسان معتدل ويكون الإنسان وسطي في قضية الحق واتباع الحق والالتزام بالأوامر الإلهية. بعض الأفراد عبر التاريخ نجدهم يقبلون الحق ويتيقنون بالحق بأبسط الأدلة ومن الوهلة الأولى وبشكل تلقائي وبسيط، طبعا هذا عمق وهذا تعقل وتفكر في الأدلة والبراهين، ولكن هذا الإنسان يكون غير معاند، يعني من المرة الأولى، لأن يكفي الإنسان مرة واحدة لا يحتاج إلى التكرار والتكرار. الإنسان المؤمن العاقل الطالب للحق عندما تأتي معجزة وعندما يأتي برهان وبينة واضحة يستجيب ويتبع، وخلص هذا الإنسان يخلص قضيته. ولكن البعض لا، يوسوس ويشكل ويعترض ويسأل ويثير الشبهات، وفي الواقع هو يصعب على نفسه في أداء التكليف رغم أنه القضية واضحة. قال لهم: اذبحوا بقرة. أن تذبحوا بقرة هذا امتحان ليس بصعب، لكن هم الذين صعبوا، وكما ذكرنا صعبوا فصعب الله، شددوا فشدد الله عليهم في أداء التكليف. إذن علينا عدم الشك، عدم الوسوسة في الأمور الواضحة. هناك كثير من المسائل الواضحة في زماننا اليوم، الحق واضح، لكن هذا التشكيك وإثارة الشبهات هو بلا من، يعني كما يقولون، من دون أن نثير نحن الشبهات على أنفسنا هنالك ما شاء الله من الأعداء يثيرون الشبهات والإشكالات والإعلام ويحاولون أن يحرفوا في أفكارنا ويشوهوا الصورة علينا. وإذا يأتي الإنسان المؤمن هو يشوه ويشكل ويصعب على نفسه، هذا إيقاع الإنسان نفسه في شراك الصعوبة في أداء التكليف. لذلك على الإنسان أن يكون واضحا، أن يكون عاقلا، أن يكون طالبا بجدية، طالبا للحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من المفاهيم المهمة في هذه الآية بعجالة لضيق الوقت: أولا، إذا انشغل الإنسان بالأمور الجزئية والجانبية والتفصيلية فإنه سينشغل ويلهو عن الأمور العامة الكبيرة الواضحة، وهذا كثير ما نقع فيه، ندقق في الاحتياطات ونغفل عن أهم الواجبات، وهذه حقيقة موضوع بحد ذاته موضوع مفصل وطويل وعريض، وفيه آهات وفيه معاناة أن أهل البيت وأن الأنبياء وإلى زماننا الفقهاء وقعوا في أمم وأناس يدققون في الجزئيات وينشغلون في مستحبات أو مكروهات ويتركون محرمات وواجبات. وأنا أعبر نخفض في بعض الأحيان مستوى الواجبات إلى مستوى داني ونرفع مستوى مستحبات إلى مستوى عالي، ننشغل بمستحبات ونترك واجبات، وبالتالي يضيع الحق ولا نستطيع أن نكون من أهل الحق ومن من يتبع الحق حقيقة. لذلك قالوا إن البقرة تشابه علينا، إن التكليف تشابه علينا، وكم ما نسمع هذه المقولة في أزمنتنا والأزمنة التي سبقتنا، التكليف تشابه علينا، الأمور اختلطت. من قال أن الأمور تختلط على الإنسان؟ الحق لا يختلط، الحق واضح، الحق بين، لكن على الإنسان هو ألا يشدد على نفسه. النقطة الثانية والثالثة والرابعة أتركها للحلقة القادمة لأنه الوقت انتهى، إن شاء الله نواصل الحديث لأهمية الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الحق ومن أتباع الحق وممن يموت ويقتل على طريق الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، في الكلام الآنف في الحلقة السابقة صورة جلية وواضحة تنبئ بأن كل العالم المرئي لا يستحق أن يكون إغراء للإمام عليه السلام، بحيث يجعله يسلب جلب شعيرة في معصية الله تعالى. وهنا نقف طويلا لعلنا نستلهم أبعاد هذه الكلمة الملكوتية، ولا نجد غير جواب واحد من كلام الإمام نفسه يقول فيه حين يصف المتقين: عظم الخالق في نفوسهم فصغر ما دونه في أعينهم. وعلي إمام المتقين، ولذلك فإن عظمة الله في قلبه جعلت كل ما سواه صغيرا لا يستحق أي موازنة أو مقارنة. وهو بعد لا ينظر إلى أن سلب جلب الشعير بنفسه هو ذلك الأمر الجليل، وإنما يوضح لنا في كلمة أخرى فيقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من تعصي. وهو عندما ينظر إلى الله بقلبه الذي تشرق فيه أنوار الولاية يجد كل شيء صغيرا، ولذا لا تغريه كل الدنيا بملكها وسمائها وأرضها. وأما في الجانب الآخر من الصورة فإننا نجد بأنه مستعد لتلقي كل صعوبة وكل عذاب في سبيل الحق والعدالة. فعندما يكون الحق بعيد المنال إلا بخوض الغمرات، فما أسهل تلك الصعوبات وما أهونها على ما يطلب الحق، بل ما أحبها إلى قلبه حين تكون بديلا وحاجزا دون ظلم العباد، وعندها تصبح أمنية مطلوبة، ذلك لأنها تدفع ظلما. وهو يصور هذا بأدق صورة فيقسم معها بالله العظيم ليؤكد لنا، فلعل هنالك من لا يصدق، ولعل هنالك من لا يأخذ المسألة على محمل الجد والحقيقة. يقسم على أن مبيت الليل على إبر الشوك المؤلمة والجر في الأغلال والقيود على ما فيها من الألم والعذاب المعنوي، كل ذلك هين بل يصبح محبوبا ومطلوبا إذا ما قورن بظلم عباد الله أو غصب شيء من حطام الدنيا. ولعل هذه المقارنة العجيبة التي ابتدعها خيال إمام المتقين ثم وصفها أمام أعيننا حقيقة نتمثلها لكي تجعلنا نتفهم وندرك مدى أهمية الظلم ومبلغ شقاء الظالمين. أولئك الذين تبرعوا بظلم الناس والتفنن في الجور عليهم مقابل إغراء يسير من الدنيا، ولكن إبر الشوك تنتقل إلى ضمائرهم وقلوبهم وتقرعهم عذابات رب العالمين حتى تكون نهايتهم وحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيخزون في الدنيا ويعذبون في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، إنه لا ينبغي للمؤمن أن يدخل في ظلم أو يركن إلى ظلم، لا بالترغيب والإغراء ولا بالترهيب والتهديد، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة، ويوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. أما في الدنيا فإن الله تعالى لا يرد دعوة المظلوم، فماذا كان يصنع الإمام عليه الصلاة والسلام اتقاء لهذا الأمر الخطير؟ كان قاسيا حازما مع نفسه، يأخذها بالرياضة الصعبة كما يقول: لأرضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعومة وتقنع بالملح مأدومة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت إلى مصف هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرفا وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يدفع الإمام عليه السلام خوف يوم القيامة بالتقوى في هذه الدنيا، وهو الذي لم يخش شيئا إلا الله تعالى، يبقي طعامه دون القرص حتى يبقى هذا القرص غاية شهوة الطعام، فلا تطمع النفس أكثر منه. لماذا كل هذا التضييق وبلاد الإسلام واسعة والخلافة تحت سلطتها بيت المال؟ والجواب بسيط: لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، لعل في أقاصي بلاد الإسلام من لا يأكل القرص أو يطوي جوعا، فكيف يقنع الإمام عليه السلام أن يقال عنه أمير المؤمنين ولا يساوي نفسه بأفقر الناس في خلافته؟ تصور لنا بشاعة الموقف عندما يتصنع الخليفة والحاكم بنفسه ويتقلب في النعم مع وجود الفقراء والمعذبين من حوله ممن يشقون في حياتهم. ولك أيها المستمع أن تضحك، وشر الأمور ما يضحك، لو تخيلت أمراء البترول ورؤساء الظلم في هذه الأيام، أو سافرت في مخيلتك إلى مجالسهم الخاصة المليئة باللهو والعربدة وما إليها، ولا يسألون عن دين ولا حساب، ولك أن تقرأ في المجلات وتسمع وسائل الإعلام عن رغد العيش عند كلاب الأمراء والملوك أو بذخهم الفاحش من أموال المستضعفين والمقهورين، ولو أن هذا آخر المطاف لهان الخطب، ولكن يبقى أن نتذكر أن أولئك المستضعفين لا ينجون بعد كل ذلك من صوت وسيف حاكمهم، فضلا عن بطنه المندحق وشهوته الحقيرة. لك أن ترى ظلام الظلم وتتبين نور العدالة في ظل الإسلام، والحاكم المسلم لا يريد لنفسه من دنيا الناس شيئا ماديا ولا معنويا، لأنه يطلب رضا الله فقط. وينقل أن بعض الدهاقين والمحافظين على الأرض استقبلوا الإمام فترجلوا عن خيولهم واشتدوا بين يديه يستقبلونه، فقال لهم: ما هذا الذي تصنعون؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما بهذا يسعد أمراءكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. أيها الإخوة والأخوات، ليس احترام الحاكم المسلم والولي الخليفة في الإسلام بهذه المظاهر الفارغة أبدا، ولا يريد الحاكم المسلم تعويد شعبه على البذل والإسفاف في المعاملة، وإنما يريد منهم شعبا واعيا يعي مسؤولياته أمام ربه، وبالتالي أمام ولي ربه الذي له حق البيعة والطاعة في أعناق المسلمين. يريد منهم العمل بمقتضى الرسالة والقانون الإسلامي، ولذلك يريد صرف همهم عن هذه المظاهر الخادعة. والحاكم المسلم لا يحابي ولا يؤثر قريبا له ولا حبيبا عنده على غيره، فالكل أمام الحق سواء. كيف لا؟ وقدوة الإنسانية الصالحة جمعاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا وفاطمة سيدة نساء العالمين، حاش لكرمها أن تفعل، ولكن يريد أن يعلم الناس ويقول للأجيال، لكل من يتولى أمرا من أمور الناس صغيرا أم كبيرا، ألا محاباة ولا أثرة ولا قرابة ولا صداقة أمام القانون الإسلامي. فأمام الحق الكل سواء، حتى ولو كان الإمام المعصوم نفسه أمام العدالة مع إنسان آخر، فهو لا يرضى بأن يأخذ ويعطى إلا بالحق والعدل، بل بمر الحق والإنصاف. وقصة الدرع مشهورة في هذا الباب، يوم أخذ ذلك اليهودي درع الإمام ثم ادعى عليه الإمام وليس له بينة إلا نفسه، فحكم لليهود بالدرع، وبعد أن خرج بها عاد ليسلم مكبرا عدالة الإسلام وحكومته في القضاء. هذا في القضاء، ولكن ليس وحده القضاء في الإسلام يحمل العدالة، وإنما كل مجالاته التنفيذية فضلا عن التشريعية، إلا أنها في القضاء تبرز أكثر. وينقل أن الإمام عليه السلام حين تقاضى مع أحدهم جلسا أمام القاضي، فقال للإمام: اجلس يا أبا الحسن. فغضب الإمام عليه السلام واستغرب القاضي، إلا أن الإمام عليه السلام دفع عنه الاستغراب بقوله: لقد كنيتني ولم تكنه. ولذلك يقول: ينبغي للقاضي أن يساوي بين المترافعين حتى في اللحظة والالتفاتة، فضلا عن الكلمة وغيرها. فأي عدالة نجدها في غير الإسلام في ظل أنظمة الشرق والغرب الذين يسطرون القوانين التي تخدم أصحابها، أم في ظل عدالة قضاة الجور وآكلي حقوق الناس باسم القضاء؟ أفي ظل من شرع حقوق الإنسان وهم يقصدون به أنفسهم فقط؟ أما باقي الناس فليسوا معنيين بتلك الحقوق، إنها لوصمة عار في جبين الإنسانية أن يصل إلى حكم الناس أمثال الملاحدة الذين أنكروا الله، أو الرأسماليين من الغربيين الذين تنكروا لله. جعلنا الله وإياكم من أتباع وأشياع أئمة العدل والحق، ومن رافضي أئمة الجور والباطل. وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
رسول الله يا أهل الكرم